من الشيطان إلى آخره. فما درجة تقييد الحديث بالصلاة؟ ما درجة زيادة في الصلاة؟
زيادة في الصلاة رواها الترمذي وهي لم ترك صحيحة رواها الترمذي وهي ليست صحيحة
في صحيح مسلم.
نعم ليست في صحيح البخاري.
أيوه.
وصحيح أنها وهم وزيادة من الترمذي أو من الشيخ الذي روى عنه الترمذي. في هذا إشارة إلى مدى إتقان الحفاظ في روايتهم عن الشيوخ.
لكن هل هي ثابتة؟
هي ثابتة في رواية عن مسلم.
من حديث؟
من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه.
أيوه. طيب أحسنت. لكن حديث أبي هريرة في مسلم ما هو في البخاري. عرفت؟
نعم.
طيب في البخاري حديث أطول يا أحمد من هذا تركه المؤلف، لماذا؟ لأن في الصلاة أخص بالباب. طيب ما معنى أن الشيطان يحب التساؤب أو أن التساؤب من الشيطان؟ أيوة ويحبه. طيب ما درجات منع التثاؤب أو ما درجة تعامل المسلم مع التثاؤب؟
الدرجة الأولى أن يكثر ما هو مستطاع، فإن لم يستطع فيستعمل يده، وهذه الدرجة الثانية
يضع يده. طيب هل يشرع أن يستعيذ بالله من الشيطان؟
لا يشرع له.
لماذا؟ صحيح. يظهر أنه يتساءل، يعني لا أذكر في خصائص النبوية اللي ألفت أنه لا يتساءل، لكن من المؤكد أنه يرده ردا شديدا. تعريف المسجد في الإصلاح الخاص. أحسنت. بالإصطلاح العام أو الدليل ها؟ طيب في حديث عائشة ببناء المساجد والدور إلى آخره، ما هي الدور؟ الرأس. نعم. تمام. نعم. أيوة جواب ممتاز. طيب يا عمر، حديث أمر بناء المساجد في الدور مرسل ولا موصول؟ ها الصحيح السال. لماذا؟ يعني دائما ها
ايوه رجحوا انه مرسل لان الذين قالوا بيرسل هم ثقه على الذين قالوا بانه مرسل.
صح. طيب حديث اتخذوا قبور أنبياء مساجد، صور اتخاذ القبور مساجد. نعم نعم نعم. طيب حكم دخول الكافر المسجد.
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه جائز بشرطين، أن يكون بيد المسلم وأن يكون فيه مصلح.
طيب.
الثاني طبعا تخصيص أولا الشيخ الحرم
مسجد الحرم.
مسجد الحرام هذا لا.
طيب أنا أقول مساجد الحج.
نعم. والقول الثاني الجواز مطلقا. والقول الثالث المنع مطلقا.
نعم.
والراجح الجواز بشرطين.
طيب المانعون مطلقا كيف جابوا على الحديثة المتكاثرة؟
قالوا أنها حديث عيان يعني.
قضايا عيان. طيب شو رأيك أنت في الجواب؟ صحيح يعني؟
لا هو غير صحيح، لكن يعني يجاب عن بأن كثرتها و كثرة ما وقع بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يعني جاهز،
أنها ليست قضية عين وإنما تشريع هكذا. طيب وش أبرز دليل لهم للمانعين للمجزين للمانعين؟
مانعين الآية.
أي وجه الاستدلال؟
قالوا أنه الآية نصت على المسجد الحرام وأنه نجس.
نعم.
النجاسة هنا معنوية أو حسية.
نعم، والتعليل يشمل الجميع أليس كذلك؟ حكم إنشاد الشعر. بالأحاديث التي فيها في المسجد. أذن لحسان وقول الثاني
نصب له من
تمام.
القول الثالث الجواز مطلق، قال بأن الأحاديث التي ذكرت الجواز أقوى من الأحاديث.
أيوة.
والراجح أنه جائز إلا إن كان يشعر الناس أنه أهل خلاف.
طيب من اللي سألنا؟ أيوة. كيف نستنبط من هذا الحديث أن سرعة المبادرة لإنكار المنكر؟ أيوة. طيب عبد الله كيف ينكر عمر على حسان وهو يشوفه أنه ينشد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح يعني قريب، لكن وش نسوه وش نقول؟ ها نسى كيف ينكر عمر وشوفه يعني أنه أي صحيح مثل الجواب ده، لكن كيف نسوه؟ أيوة. أي لم يعلم. أيوة صح. أي الجوابين أقرب؟ أيوة ربما يحفظ بعض ما قيل إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد إلى آخره رواه مسلم فهو صحيح. ينشد معناها يسأل ويطلب هذه الضالة، لكن لا يكون ذلك إلا مع رفع في الصوت، مع رفع الصوت والضالة قالوا هو ما ضاع من الحيوان خاصة، وأما ما ضاع من الأمتعة فإنه يسمى لقطة. وقيل أن الضالة يطلق على الحيوان والأمتعة وكل ضال. مسائل هذا الحديث: مسألة الأولى النهي عن نشدان الضالة في المساجد، والمذاهب الأربعة على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، السلام الله، مع أن الناظر في الحديث الوهلة الأولى يظن أو يتبادر إلى ذهنه أن ما فيه من زجر وتعزير يرقى بهذا الفعل إلى التحريم، لكن إلى الآن لم أجد قائلا بالتحريم، فيبقى الأصل أن نشدان الضالة مكروه في المساجد. والقول بالتحريم وجيه وقوي جدا، لأن نشدان الضالة في المسجد من أعظم ما يشوش على المصلين، لكن إلى أن يوجد قائل بالتحريم الأصل أنه للكراهة. من فوائد هذا الحديث جواز المبادرة بتعزير فاعل المعصية، فإن الدعاء نوع من التعزير، فوائد هذا الحديث أن بعض المعاصي يجوز المبادرة في العقوبة التعزيرية مع احتمال جهل فاعل المعصية. فإن كان عالما فهو أهل للتعزير، وإن كان جاهلا فالغالب أو فالأظهر أن الدعاء لا يصيبه إن شاء الله، لأنه معذور بجهله. وربما نقول أن هذا أن من ضوابط جواز الدعاء على فاعل المعصية وإن احتمل أنه جاهل ما يكون في الشأن العام. إذا كان في الشأن العام مثل هذا الذي يقوم عند الناس ويشوش عليهم، فإنه يجوز أن ندعو عليه ليرتدع غيره وتعرف هذه السنة، فإن كان جاهلا فالظاهر إن شاء الله أنها لن تصيبه. من فوائد هذا الحديث أنه إذا قام ينشد ضالة فإنه يسن للسامع أن يقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. والقول الثاني أن المشروع أن يقول: لا ردها الله عليك، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا تعليل للدعاء. والصحيح أنه يقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن في هذا تعليل وتعزير في نفس الوقت. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي تنزيه المساجد عما يشابه نشدان الضالة كالبيع والإجارة والمشاركة ونحوها. سيذكر المؤلف أحاديث خاصة بقضية البيع. من فوائد هذا الحديث أنه دليل لقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ووجه العقوبة أنه دعي عليه بأن لا يحصل مقصوده. فوائد هذا الحديث أن طلب الضالة بغير نشدان بصوت منخفض لمن يجلس بجواره لا حرج فيه، لأن الحديث نص على منع نشدان الضالة، أما أن يتحدث مع من بجواره بصوت منخفض فإنه لا بأس به. هكذا قال كثير من أهل العلم. ولو قيل أن حتى هذا الأمر يمنع، لأن سنجد أن قاعدة الشرع منع أي شيء في المساجد مما لم تبنى له، كل شيء في المساجد لم تبنى له وهي بنيت لإقامة ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، فأي شيء سوى هذه الأمور فإنه ينبغي أن تجنب المساجد. لكن مع قولنا أن هذا الأظهر أنه أيضا لا ينبغي، إلا أنه لا شك أنه غير داخل في الحديث، فلا يشرع لمن قال له من بجواره سأله عن ضالة، لا يشرع له أن يقول لا ردها الله عليك، لأن هذا لم ينشدها وإنما سأل بصوت منخفض. نعم، حديث اللي بعده.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه.
هذا الحديث الترمذي حسنه، لكنه قال حسن غريب وفيه إشارة إلى شيء من الضعف، واختلف في هذا الحديث بين الوصل والإرسال، وسنؤخر الكلام عن هذا الحديث حتى نعرض لكم الشجرة، شجرة الإسناد، ونوضح طرق هذا الحديث والراجح، لكن اليوم لم يتهيأ العارض، فنؤجل الكلام عن هذا إلى ما بعد، إلى الدرس القادم إن شاء الله. مسائل الحديث. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى وهي المسألة التي من أجلها ساق المؤلف الحديث، حكم بيع الشراء في المسجد، حكم البيع والشراء في المسجد. فيه أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه محرم مع بطلان العقد، لأنه عقد منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. القول الثاني: التحريم مع صحة العقد. واستدل هؤلاء على التحريم بالنصوص التي تنهى عن البيع والشراء، واستدلوا على الصحة بأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أربح الله تجارتك، ولا يعلم لهذا فائدة لو كان العقد باطلا، وهذا استدلال ابن خزيمة في صحيحه هكذا يقول: لولا أن العقد صحيح لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك فائدة. الثاني أنهم حكوا الإجماع على صحة العقد. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ويكون العقد صحيحا، مثل حديث المصرة. القول الثالث أن بيع الشراء في المسجد مكروه وليس بمحرم، وقالوا الصارف لهذه النصوص عن التحريم الإجماع على صحة العقد، والجواب أن صحة العقد لا تقتضي عدم التحريم، فمن العقود ما يكون محرما والعقد صحيح. القول الأخير للجواز بدون كراهة، وهو أضعف الأقوال وأبعدها عن قواعد الشرع والنصوص الأخرى العامة، والراجح إن شاء الله القول الثاني. الراجح القول الثاني. من فوائد هذا الحديث أن الممنوع هو البيع، وأما غيره من العقود كالرهن والقرض فإنه يجوز، لأن النهي في الحديث عن البيع فقط. ولو قيل مثل ما قلنا في الحديث السابق أن أيضا هذه العقود منهى عنها في المساجد، لا تكون المساجد محل لإجراء عقود القرض وعقود الرهن وغيرها من العقود، بل هي أماكن لعبادة الله، ونقول لمن أجرى عقد الرهن والقرض أيضا المساجد لم تبنى لهذا. والأقرب هو هذا إن شاء الله، أن النصوص العامة تقتضي النهي حتى عن العقود الأخرى. من فوائد هذا الحديث تحريم عقد الإجارة في المسجد. ووجه ذلك أن الإجارة هي نوع من البيع لأنها بيع منافع. وهذا صحيح، يعني إذا قلنا أن العقد محرم الإجارة في المسجد كذلك محرمة. طيب ما حكم عقد الشركة؟ يلحق بأي شيء؟ بالإجارة، ولا يلحق بعقد الرهن والقرض. والرهن لكن أنا إذا اشتركت أنا واحد أجرينا عقد شركة في بيع الآن سيكون، لكن الآن أيوة كذا يا ناس. فهو إلى أي أم أقرب؟ إلى البيع، فيكون محرم. صحيح. إذا رأينا تقسيم العلماء إلى عقود استثاب ولا عقود معاوضات، سنجد أن عقد الشركة مع عقد المعاوضة صحيح كلامي، لكن التعليل هو هذا أنه من عقود المعاوضات. والعارية
تلحق بالرهن.
ما رأيك بها؟
تلحق بالقرض.
يعني بالقرض.
أنا من عقود الإحسان.
خلص، إذن كل عقد يلحق بنظيره. نعم، أقرأ الحديث اللي بعده.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.
حديث لا تقام الحدود في المساجد يرويه زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام، والإسناد علتان. الأولى أن زفر هذا فيه يعني جهالة، والثاني أنه لم يسمع من صحابي الجليل الحكيم، فالإسناد منقطع، وهذا الحديث ضعيف. في الخلاصة أن هذا حديث ضعيف. قوله لا تقام الحدود يعني لا تنفذ، وقوله لا يستقاد يعني لا يؤخذ القود وهو القصاص. إذن الحديث شمل الحدود، إقامة الحدود التي ليس فيها قصاص، وإقامة القصاص من الجاني، فالأمران لا يجزان في المسجد. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى حكم إقامة الحدود في المساجد. قول أول أنه محرم لهذا الحديث ولحديث أخرى مروية في الباب فيها النهي عن إقامة الحدود، وأيضا أن إقامة الحدود لا يؤمن معها أن يتلوث المسجد بالنجاسات، وأيضا أن إقامة الحدود لا يؤمن معها غالبا من رفع الأصوات والضوضاء التي لا تنبغي في المسجد. القول الثاني أن إقامة الحدود في المسجد مكروهة فقط، والقول الثالث أنها جائزة، وكأن القائلين بالجواز يرون أن الأحاديث ضعيفة فبقوا على الأصل. من فوائد هذا الحديث أن ما دون الحدود من التعزيرات اليسيرة يجوز، مثل أن يضرب 10 أصوات أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، لأنه لا يسمى حدا ولا تتناوله العلل السابقة. وهذا صحيح، يعني ضرب رجل في مسجد ضربا يسيرا ما في حرج، لا حرج فيه إن شاء الله، ولا يدخل في هذه النصوص، لا سيما وأن الأحاديث التي فيها النهي عن إقامة الحدود فيها ضعف. أيوه، الحديث اللي بعد.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ليعوده من قريب، متفق عليه.
سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، حقيقة هذا الرجل كل ما مر على الإنسان يهتز من يعني وضعه وفضائله. فمثلا سعد رضي الله عنه لما مات اهتز عرش الرحمن، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وفي لفظ لقد اهتز العرش لموت سعد. هذا سهل، لكن ما معنى أنه اهتز العرش؟ كيف ايش معنى أنه اهتز العرش؟ قالوا معنى أنه اهتز العرش أن حملة العرش فرحوا بقدوم سعد فاهتز مع فرحتهم اهتز العرش، وهذا هو التفسير الأضعف. التفسير الثاني أن اهتزاز العرش أن العرش نفسه اهتز فرحا بقدوم روح سعد، عرش الرحمن اهتز يعني من الفرح. رجل يهتز لموته عرش الرحمن شيء يعني مهول جدا لو تفكر فيه الإنسان. ثم يزداد عجب الإنسان لما يطالع فيجد أن سعد عمره في الإسلام 6 سنوات. 6 سنوات يعني الواحد منا يبقى في الإسلام 10 سنين، وهذا 6 سنوات وصل إلى أن يهتز عرش الرحمن له. ولما مات سعد حصل في السماء حركة غير طبيعية، حتى روي بإسناد صحيح أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نزل يوم مات سعد 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قط. يعني حركة في السماء لموت سعد، يهتز العرش وينزلون 70,000 ملك، يعني سبحان الله فعلا شيء غير يعني لو تأمله الإنسان لوجد أنه شيئا عظيما مرتبة عند الله غير طبيعية. بل أنه روي أن الصحابة لما حملوا عرشه وجدوه خفيفا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا جنازة سعد خفيفة، قال لقد حملته الملائكة معكم. هذا الحديث لا أعرف هل هو صحيح ولا الحديث الأول صحيح، لكن هذا الحديث معقول. لماذا؟ لأن نزول 70,000 ملك الغالب أنهم ليشيعوا الجنازة. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بموت سعد من جبريل، هذا حديث له إسناد لكن لا أعرف أنه صحيح ولا لا، لكن روي أن جبريل نزل بعد صلاة الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الخطب؟ من مات؟ لقد اهتز عرش الرحمن وفتحت أبواب السماء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا ودخل على سعد ظن أنه هو الذي مات، فوجده ميت رضي الله عنه وارضاه. يعني رجل بهذه المثابة يهتز يعني شعورك لما تقرأ أن عرش الرحمن يهتز لموت. يعني ربما بعض الناس يموت لا يعرف هل مات ولا لا، وهذا رجل بعد 6 سنوات فقط يهتز له عرش الرحمن. لكن إذا قرأت ترجمة سعد ستجد أن هذا ليس بغريب، من مواقفه ليس بغريب. يعني لما أسلم ثاني يوم من إسلامه، في ثاني يوم من إسلامه أقسم على قومه فقال والله إن كلام رجالكم علي ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا، فآمن كل القبيلة في يوم واحد. يعني رجل يحمل هم، ثم تجد إذا قرأت الترجمة تجد أنه رجل فيه صدق، قلبه حي فيه صدق وإقبال على الله ونصح لله ولرسوله وللمسلمين رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في دار كرامته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لا يعوده إلى آخره. هذا الحديث له فوائد. الفائدة الأولى استحباب تكرار زيارة المريض، وخصه بعضهم بما إذا كان المريض يحب ذلك، واستنباط هذه الفائدة من الحديث واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله في المسجد ليعوده صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث جواز النوم في المسجد، جواز النوم في المسجد، هذه مسألة فيها خلاف. القول الأول أنه لا يجوز النوم في المسجد أبدا، والقول الثاني أنه يجوز النوم في المسجد للغريب أو المسافر أو الذي لا يجد منزلا يبيت فيه ولو كان من أهل البلد، يعني الجواز في حالات معينة. قول الثالث الجواز مطلقا بهذا الحديث، ولأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينام في المسجد قبل أن يتزوج، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولهذا الحديث والأقرب إن شاء الله الجواز، الأقرب الجواز، مع أنك تلمس في كلام الفقهاء شيء من التشديد في هذا الباب، لكن الواقع أن النصوص الموجودة في الشرع تدل على الجواز. المبيت، نحن نتحدث عن إيش؟ النوم، ولسنا نتحدث عن السكن. السكن سيأتينا في مسألة الحديث التالي، لكن الآن نتحدث عن المبيت، المبيت فقط. وأيضا القول بأنه يجوز المبيت لسبب أيضا قوي ووجيه، وممكن تجتمع به الأدلة. فإذا الراجح جواز مطلقا، ويليه في القوة الجواز لسبب. من فوائد هذا الحديث جواز بقاء الجريح وإن كان يخرج دمه في المسجد. الفائدة الثالثة من الحديث جواز ضرب الخيمة في المسجد، ولو كانت ستؤدي إلى منع الصلاة في مكانها. من فوائد هذا الحديث منزلة سعد رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعله بجوار بيته حتى يتسنى له الزيارة في أوقات كثيرة، وهو في الواقع سيزوره على أقل تقدير 5 مرات. من فوائد هذا الحديث جواز التمريض في المسجد. من فوائد هذا الحديث أنه لا يستنكر أن يعامل أهل الفضل والتقدم والخير معاملة خاصة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه.
الحبشة هم سكان بلاد الحبشة التي تسمى اليوم أثيوبيا، فالذي يسكن في تلك المنطقة يسمى حبشة. قوله رضي الله عنه يلعبون يقيد برواية أخرى بقيدين، أو يقيد بقيدين من الروايات الأخرى. الأول أنهم يلعبون بحرابهم، يعني بآلة السلاح. الثاني أنه كان في يوم عيد، وهذا في البخاري. من فوائد هذا الحديث جواز اللعب في المسجد بشرطين: أن يكون بسلاح الحرب وآلته، الثاني أن يكون يوم العيد. والحكمة من الجواز تنشيط الناس وإدخال السرور عليهم في يوم العيد، ولهذا لما هم بعمر أن يمنعهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعهم، ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأني بعث بالحنفية السمحة. فهذا الحديث نص أنه إنما أذن لهم ليعلم سماحة الإسلام في هذا اليوم. الثاني تعويد الناس على الإقبال على آلات الجهاد والاستعداد له. بناء على هذه الفائدة لا يجوز اللعب في المسجد إلا بهذه الشروط، إلا بهذه الشروط، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الصورة اللعب في المسجد، اللعب بالحراب في المسجد. من فوائد هذا الحديث جواز نظر المرأة للرجال، وقيده الحافظ الصنعاني بقيد جميل جدا وقوي وفيه فقه، وهو أن يكون نظرا على سبيل الجملة لا على سبيل النظر لكل رجل، وهو كنظر المرأة إلى الرجال حين تخرج للصلاة. وبهذا بما قاله الشيخ الصنعاني وهو جيد يحصل الجمع بين النصوص التي فيها جواز النظر، نظر المرأة إلى الرجال وهي كثيرة جدا، وبين الأمر بغض البصر في القرآن. نجمع بينهما بإيش؟ بأن الذي يجوز هو نظر إيش؟ النظر في الجملة لجملة الرجال لا لأحدهم، وهذا حقيقة جيد، يعني كان منه أو من منقوله، لكن هو فقه جيد. وبناء على هذا لا يجوز نظر المرأة للرجال في التلفاز، لأنه ليس نظر على سبيل العموم، بل هو نظر لإيش؟ شخص معين. ونظر المرأة لشخص معين تحدق فيه لفترة طويلة لا شك أنه لا يستقيم مع الأمر بغض البصر. إذن كيف بتغض البصر؟ متى ستغض البصر إذا لم يكن هذا هو موضع غض البصر؟ وسواء كان المنظور إليه يلقي شيئا محرما أو شيئا مندوبا مباحا مشروعا، الحكم واحد، نظر المرأة للرجل بتحديق وتخصيص لا يجوز. أما إذا انضاف إلى هذا وجود فتنة أو معاصي أو موسيقى أو تكشف فتحريم أمره واضح. من فوائد هذا الحديث استحباب رفق الرجل بزوجته وأن يحسن معاشرتها، وهو ظاهر جدا في الحديث، وأنه لا حرج على الزوج أن يتنازل في التعامل مع زوجته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تتكئ عليه لتنظر إلى الحبشة، وفي الحديث الآخر أنها تسابق النبي صلى الله عليه وسلم وهم قادمون من حرب، لأنه أمر الجيش أن يتقدموا، ولو صنعه أحد منا اليوم لا حقيقة، يعني لا عدس فيها، يعني لو قائد الجيش يقول للجيش تقدموا أنا بتسابق أنا وزوجتي، وش بيقولوا له؟ كان يقول سفح، هذا الجيش جايين من حرب وانتصار ودماء، تقول بتسابق أنا وزوجتي، ما يدل دلالة واضحة أكيدة. هذا يصلح بحث أن موازين العهد النبوي تختلف عن موازيننا، وأنه يوجد أشياء عندهم عظيمة صارت عندنا بسيطة، وأشياء عندهم بسيطة صارت عندنا عظيمة، أليس كذلك؟ كثير هذا كثير. والتغير، التغير هذا غريب، التغير قديم من زمن الصحابة، الأعراف والأشياء هذه تغيرت من زمن الصحابة. المهم أن تبسط الإنسان مع زوجته ورعاية مشاعرها بمختلف التصرفات أمر حثت عليه السنة وأكدته بالتطبيق العملي. نعم.
أحسن الله إليك. قام صنف رحمه الله، وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، الحديث متفق عليه.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم، فالحافظ يعني وهم أو عنده سبق قلم، وهذا ليس بغريب مع كثرة كتابته وتأليفه، هذا أمر يسير أن يقع فيه مثل الحافظ رحمه الله. قوله وليدة، الوليدة يقولون هي الأمة، لكن ما الفرق بين الوليدة والأمة؟ إذا كانت الوليدة هي الأمة إذن نحن نقول لا يوجد في اللغة لفظان مترادفان.
الأمة يصرف لأن تكون صلة من
ايوه
ان الوالده تتق سواء كانت اسيره او غير
اسيره. قريب جدا. ها. لكن هذه كبيره. كيف سماها وليده؟ ها. صح. يعني ها؟ لا، مو في الإسلام. هم يقولون الوليدة هي التي تولد على ملك الرجل، فالأمة إذا ولدت على ملك الرجل وش تسمى؟ وليدة. كأنهم ينظرون إلى أنها من حين ولدت وهي أمة. إذن الأمة لفظ أعم من إيش؟ وليدة. فكل وليدة أمة، وليس كل أمة وليدة. ولهذا يطلق على الكبيرة والصغيرة، فهذه المرأة كبيرة كانت. والخباء هو الخيمة. فوائد أو مسائل هذا الحديث. من مسائل هذا الحديث جواز إقامة المرأة في المسجد. من فوائد هذا الحديث، وهو من باب أولى، جواز الإقامة في المسجد. إذا جاز للمرأة فغيرها من باب أولى. والسكن في المسجد فيه خلاف. السكن في المسجد فيه خلاف. القول الأول أنه لا يجوز مطلقا. القول الثاني أنه يجوز لمن تجرد للعبادة ما لم يكن امرأة. واستدلوا بحديث أهل الصفة الذين بنى لهم النبي صلى الله عليه وسلم عريشا كانوا يسكنون فيه في المسجد. والقول الثالث الجواز، جواز الإقامة في المسجد. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي جعل لها خباء تسكن فيه في المسجد، وبحديث أهل الصفة. والأقرب الله أعلم أن السكن في المسجد يجوز إذا كان يعني لحاجة، لحاجة ومصلحة. مثل هذه المرأة فإن الظاهر والله أعلم أنه لم يكن لها مكانا تسكن فيه. وقد تكون هذه المرأة هي نفسها المرأة التي تقوم المسجد، ربما يعني ما يوجد في الأحد الشيخ، وربما كانت تسكن فيه فتقوم المسجد رضي الله عنها وأرضاها. من فوائد هذا الحديث جواز مكث الحائض في المسجد. تقدم معنا أن الاستدلال بهذا الحديث لا يصح، وأن الجواب عليه أنها قضية عين لا عموم لها. تقدم معنا ما معنى قضية عين لا عموم لها وبعض الأمثلة. لكن الشيء الذي يريد أن ننبه عليه هنا أن الحديث إذا جاء حديث يدل على أكثر من حكم مأخوذ من الحديث، فإنه إذا قلنا أن هذا الحديث قضية عين لا عموم لها لا يعني أن هذا ينطبق على إيش؟ على جميع الأحكام. فمثلا يؤخذ من هذا الحديث حكمان، الأول جواز الإقامة والثاني جواز إقامة الحائض. فجواز إقامة الحائض هذا صحيح أنه قضية عين لا عموم لها. والحديث والفائدة الأخرى لا يقال في الحديث أنه قضية عين لا عموم لها. لماذا؟ لأن الحكم الأول معارض بعدة أحاديث تدل على أن الحديث هذا لا يعمم، بينما الحكم الثاني توجد عدة أحاديث تؤيده، مثل أهل الصفة، ومثل بقاء سعد في المسجد، ومثل نوم ابن عمر، وأشياء أخرى. إذن في هذا الحديث لا نقول قضية عين لا عموم لها، بل نقول يصح الاستدلال به على إقامة، على الإقامة في المسجد. الله أكبر.
الله عليه. قال مصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم خطيئة يعني إثم، فيه الإثم. من فوائد هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد مطلقا ولو تمكن بعد ذلك من دفنها، لأنه جعل الدفن كفارة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على المعصية ولو نوى أن يكفرها. القول الثاني أن البصاق في المسجد لمن تمكن من دفنه جائز، واستدل على هذا بأحاديث وآثار، توجد أحاديث وآثار مرفوعة وموقوفة. ونقرب الله أعلم أنه لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا الحديث نص صريح صحيح لا أشكال فيه، فأنا التفت معه للآثار والأحاديث ولو صحت. من فوائد هذا الحديث أنه يجب على من غلبه البصاق في المسجد أن يبصق في ثوبه ولو كان يتمكن من دفن البصاق. والأقرب والله أعلم في وقتنا هذا أنه إذا كان يحمل معه منديلا أو أي أداة يمكن أن يبصق فيها فيجب أن يبصق في المنديل ولا يجوز أن يبصق في ثوبه. لماذا؟ أيوة هو سيبصق، أي لأن مأمورين بأخذ، لأننا مأمورين بأخذ الزينة في الصلاة وليس من أخذ الزينة أن نبصق فيه. ففي وقتنا هذا يجب على الإنسان وجوبا أن يكمل زينته بأن لا يبصق مع وجود أداة أخرى يمكن أن يبصق فيها. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز البصق على الجدار، لا يجوز البصق على الجدار مطلقا، لأنه لا يمكن أن تدفن، لأنه لا يمكن أن تدفن. كذلك لا يجوز البصق في الأرض إذا لم تكن مكونة مما يمكن الدفن، فإن كانت من بلاط أو حجر أو فرش فإنه لا يجوز البصق فيها مطلقا، حتى عند القائلين بجواز البصق إذا كان سيدفن، لأنه لا يستطيع هنا أن يدفن. من فوائد هذا الحديث عناية الإسلام عموما بالمسجد، كل عمل فيه عناية بالمسجد فهو مأمور ومستحب في الشرع، سواء يتعلق بالنظافة أو بالبنيان أو بالترتيب أو بالصوت أو بأي شيء يتعلق بالمساجد، ما دام في باب العناية به فهو مستحب ومشروع. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.